بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل، من هذه المسائل حلق رأس المولود في يوم السابع، ما حكمه؟ إن كان المولود ذكرا فيستحب حلق رأسه عند عامة العلماء للأحاديث الواردة في ذلك، يحلق عنه رأسه يوم السابع. وإذا كانت أنثى فما الحكم فيه؟ نعم، أيضا يستحب حلق رأس يوم السابع، ما الدليل؟ نعم، فعل فاطمة حين حلقت رأس الحسن والحسين وبناتها زينب وأم كلثوم، هذا السلل به، ولكن سبق ذكر أنه منقطع الإسناد. أيضا مما يدل عليه نعم قوله كل غلام مرتهن بعقيقته، يعني معنى ذلك أن المراد ماذا؟ المولود، بدليل ذكر العقيقة وذكر التسمية، وليست هذه خاصة بالغلام، فكذلك الحلق الذي ذكر معها لا يكون خاصا بالغلام. أيضا ما استدلوا به ماذا فيه؟ أميطوا عنه الأذى، والأذى فسره جماعة من أهل العلم بماذا؟ بحلق شعر الولادة. إذا حلق رأسه فماذا يستحب؟ أن يزن هذا الشعر ويتصدق بوزنه فضة. ثم أخذنا مسألة أيضا وهي تلطيخ رأس المولود من دم العقيقة، هل يشرع؟ مكروه، لأنه من أمور الجاهلية، فكيف بحديث ويدم يعق عنه يوم السابع ويدم؟ أجب الرواية هذا وهم غلط، والصواب فيها ويسمى. نواصل نقرأ، بقي معنا مسائل مما تتعلق بالعقيقة. من هذه المسائل العقيقة بغير الغنم، هل تجزئ؟ هل يجزئ أن الإنسان يذبح من الإبل أو من البقر عقيقة؟ هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء. القول الأول أنها تجزئ من بهيمة الأنعام كلها، من الإبل والبقر والغنم دون غيرها، وهذا قول جمهور العلماء، هو مذهب الحنفية وكذلك مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الأرجح من مذهب المالكية، لهم قولان المالكية، أرجحها عندهم أنه يجزي من كل بهيمة الأنعام. واستدل هؤلاء بحديث صريح لكنه ضعيف، بحديث أنس عند الطبراني في المعجم الصغير، ولفظه من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل أو البقر أو الغنم، فليعق عنه من الإبل أو البقر أو الغنم. وهذا الحديث في إسناده مسعدة ابن اليسع وهو شديد الضعف متروك. استدل أيضا بحديث سلمان بن عامر في صحيح البخاري مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما فأهريقوا عنه دما. قالوا ولم يخص دما دون دم، فما ذبح عن المولود. فظاهر هذا الحديث يدل على أنه يجزى عنه، أنه قال فأهريقوا عنه دما. وصح هذا القول عن صحابيين أنس بن مالك كما في مصنف أبي شيبة أنه كان ينحر عن ولده الجزور، كان إذا ولد له ولد نحر عنه جزورا. وأيضا عن أبي بكرة كما في كتاب الإشراف لابن المنذر، وذكر إسناده ابن القيم في تحفة المودود أنه نحر جزورا عن ولده عبد الرحمن فأطعم أهل البصرة، وكان عبد الرحمن بن أبي بكرة أول مولود في البصرة. قالوا أيضا الإبل أو البقر أكثر لحما ومنفعة من الغنم، فإذا كانت الغنم مجزئة وهي التي ورد بها الحديث قالوا أيضا فيجزئ ما هو أفضل منها. القول الثاني قالوا لا تجزئ العقيقة إلا من الغنم، وهذا قول عند المالكية، قول مرجوح عند المالكية، وقال به بعض الشافعية أيضا، واختاره ابن حزم. واستدلوا بالأدلة الكثيرة التي جاء فيها ذكر الشاة أو الكبش، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. قالوا فهذه الأدلة واردة في الغنم ولم يرد في غيرها. وصح هذا القول عن عائشة رضي الله عنها كما في مصنف عبد الرزاق وغيره، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر أن حين ولدت قيل لها هلا عققت جزورا؟ قالت معاذ الله، كانت عمتي عائشة تقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. وقد جاء هذا عن عائشة مباشرة عند البيهقي وغيره أنه قيل لعائشة هذا الكلام حين ولدت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عقي جزورا؟ قالت معاذ الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بشاتين عن الغلام وبشاة عن الجارية. قالوا وأما حديث سلمان بن عامر الذي استدل به الجمهور أريق عنه دما، قالوا فهذا مجمل بينته الروايات الأخرى، حتى قال ابن حزم وإلا قال لو قلنا إنه على عمومه أريق عنه دما لكان يجزئ إراقة دم الطائر، يذبح طائر عنه وهو إراقة دم، ولكن لا يسلم هذا لابن حزم، فقد نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أن العقيقة لا تجزي في غير بهيمة الأنعام وهي الأزواج الثمانية التي ذكرها الله تعالى. فإذن هذان قولان للعلماء، ولا شك أن السنة والأفضل أن يذبح شاه عن الجارية وشاتين عن الغلام، وهذا الذي وردت به الأدلة، وهو الذي كان العمل به مشهورا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ذبح إنسان جزورا أو بقرة فيجزئه ذلك، ويدل عليه فعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فلو لم يكن مجزئا عندهم لما فعلوه. لكن الأفضل والسنة أن يذبح من الغنم. بقي هنا مسألة مرتبة على قول الجمهور، وهو أنه يجزئ من غير الغنم، وهي: هل يجزئ الاشتراك في الإبل والبقر كما يجزي الاشتراك في الأضحية؟ هل يجزي الاشتراك في العقيقة؟ أكثر القائلين بإجزاء غير الغنم يقولون لا يجزي الاشتراك، بل لا بد من رأس بأكمله، وهو مذهب المالكية ومذهب الحنابلة، أنه لا يجوز اشتراك في سبع بدنة أو سبع بقرة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأريقوا عنه دما، فتكون إراقة الدم عنه لا عنه وعن غيره. قالوا: فلا يجزي الاشتراك، وإنما الاشتراك مجزئ في الأضاحي، وأما في العقيقة فلا. وذهب الشافعية إلى أنه يجزئ السبع من البدنة أو البقرة في العقيقة كما يجزئ في الأضحية. والقول الأول أصح، أنه إن عق بغير الغنم أنه لا بد أن يكون ذلك رأسا بأكمله. أيضا من المسائل المتعلقة بالعقيقة مسألة كسر عظام العقيقة، هل يكره كسرها وإنما تفصل من مفاصلها دون تعرض لكسر عظم منها، أو أنه يكسر عظمها ولا بأس به؟ جاء في أثر عن عائشة رضي الله عنها عند البيهقي وغير البيهقي أنها قالت: لا يكسر عظم العقيقة، في أثر طويل عن الغلام شاتان وعن الذكر شاه، قالت: ولا يكسر عظمها. وهذا الأثر ظاهر إسناده الصحة، ولكن نبه الإمام الألباني رحمه الله ببحث جيد في كتابه الإرواء، إرواء الغليل، أن هذه الزيادة من كلام عطاء مدرجة في الأثر وليست من كلام عائشة رضي الله عنها، فكلام عائشة ينتهي عند قوله: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ثم ما ذكر بعد ذلك أنه لا يكسر عظمها ويفعل بها كذا وكذا، قال: فهو مدرج من كلام عطاء وأهل العلم في هذه المسألة على قولين، كما في كتاب تحفة المودود للإمام ابن القيم رحمه الله صفحة 110. القول الأول أنه يكره كسر عظامها، وإنما يقطع كل عظم من مفصله، وأما العظام فلا تكسر. وهذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد، وأيضا قال به عطاء ابن أبي رباح، هو الذي سبق التنبيه عليه أنه أدرج في أثر عائشة في بعض طرقه. وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مرسل، أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: ابعثوا إلى القابلة منها برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما، ولا تكسروا منها عظما. وهذا مرسل كما ترى، بل معظم محمد بن علي الباقر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو معضل. ومذهب الإمام مالك أنه لا يكره ذلك، بل تكسر عظامها، وهو أيضا قول الإمام الزهري، قول ابن شهاب شيخ مالك. قالوا: لأن العادة قد جرت بكسر العظام عند الذبح، ولم يرد نهي عنه، وأيضا قالوا ذلك فيه منفعة في أكله وتمام الانتفاع به، وعلى كل فلم يصح الدليل في كراهة كسر عظامها، فيجوز ذلك ولا كراهة فيه. لكن هنا أمور ذكرها ابن القيم رحمه الله يستحسن معها ألا تكسر عظامها، بل تقطع من مفاصلها، يقطع كل عظم من مفصله. ذكر ثلاث أمور من الحكمة في عدم كسر عظام العقيقة. قال: أن إذا لم تكسر بل قطعت من مفاصلها، فيكون هذا فيه إظهار لشرف هذا الطعام، بأن يقدم للحاضرين أو يهدى منه لمن يهدي، وهو قطع تامة لم ينقص منها شيء. قالوا: ولا ريب أن هذا أجل موقعا، وهو أبلغ في باب الجود والكرم من القطع الصغيرة. قالوا أيضا: هذا فيه تفاؤل بكبر نفس المولود وعلو همته. قالوا: فإنها إذا أهديت أو قربت للآكلين قطعا كان ذلك أشرف وأبعد لها عن الحقارة، وتقع موقعا حسنا عند المهدى له، وتدل قالوا على شرف نفس المهدي، ففي تفاؤل بكبر نفس هذا المولود وعلو همته. الأمر الثالث الذي ذكره، قالوا: لا تكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضاء هذا المولود وصحتها وقوتها، قالوا لأنها هذه العقيقة كالفداء لهذا المولود، يفك بها رهانه، فهذا المولود كأنه محبوس، وهذا الشيء الذي هو العقيقة يقدم فداء لفكه من الحبس. قالوا فلما كانت كالفداء كان من الأنسب أن تكون عظامها سليمة تفاؤلا بسلامة هذا المولود الذي كانت هذه العقيقة فداء عنه. هذه أمور كما ترى استحسن بعضهم معها ألا تكسر عظامها. نعم هو في الإكرام أبلغ وأشد موقعا عند الآكل وعند المهدى له، وأيضا ذكر ابن القيم رحمه الله في الباب أثرا عن جابر، ويحتاج نظر ما رأيت إسناده، ذكره بدون إسناد ويحتاج مزيد نظر. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مسألة طبخ العقيقة وتوزيعها قبل طبخها، كل ذلك جائز. يجوز أن يوزع اللحم قبل طبخه، ويجوز أن تطبخ ثم يدعو الآكلين إليها، وهذا أفضل، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب غيره. أنها الأفضل أنها تطبخ ويدعى الآكلون إليها، قال لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ، وهذا زيادة في الإحسان، أبلغ في الإحسان والإكرام. وأيضا قال الأطعمة المعتادة التي تجري مجرى الشكران كلها سبيلها الطبخ، فهذه الأمور تجعل طبخها ودعوة الناس إليه أفضل، وهو الذي كان يفعله الصحابة، كانوا يصنعون طعاما ثم يدعون الناس. وإذا وزعه لحما قبل طبخه فكما سبق أن هذا مجزئ. أيضا مما يتعلق به من المسائل مسألة بيع جلدها وشيء من سواقطها، هل يجوز ذلك أو لا يجوز، أو تجري مجرى الأضحية. مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز بيعها، بيع جلدها ورأسها وما يسقط منها، ولكنه يشترط أن يتصدق به ولا يؤكل ثمنه. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا يباع، قالوا لأنها ذبيحة لله تعالى فلا يباع منها شيء كالهدي وكالأضحية، قال ولأنه يمكن أن يتصدق بذلك الشيء بعينه دون أن يبيعه، قالوا فلا حاجة إلى بيعه إذن، والحاصل أنه إن تمكن من إهداء ذلك الشيء بعينه والصدق به فهو أولى، وإن لم وأمكنه بيعه ويتصدق بثمنه فيجوز ذلك. وإنما نهي عن بيع جلود الهدي والأضاحي وليس كذلك في العقيقة، لكن هي ذبيحة لله تعالى قربة، فلا يبيع منها شيئا يدخر لنفسه، لكن إن باع منها شيئا واحتاج أن يبيع شيئا من سواقطها فيتصدق بثمنه، وإن أمكنه الصدقة بتلك الأشياء بعينها فهو أفضل. هذه أهم المسائل المذكورة في باب العقيقة. بقي هنا مسألة سبق التنبيه عليها في مسألة العدد المجزئ، وأن الذي عليه جمهور العلماء ودلت عليه الأحاديث أنه عن الغلام كم يكون؟ شاتان، وعن الجارية شاه. ذهب بعض العلماء إلى أنه يجزئ أيضا عن الغلام شاه، واستدلوا بحديث بريدة الذي ذكره الشوكاني هنا في آخر مسألة وإسناده حسن، قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاتا ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاتا ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. فهذا حديث بريدة، وجاء بنحو حديث أنس، وجاء بنحو حديث عائشة أنهم كانوا يذبحون شاه، وهذا محتمل الاستدلال به، ومحتمل أنه لا يريد تحديد العدد، إنما يريد ذكر هذه الأحكام، يعني ذكر تلطيخه بدمها. قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاتا ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. فهذا محتمل أنه أراد أنها شاة واحدة ويكتفى بها، ومحتمل أنه لم يرد العدد ولم يتعرض له، وإنما أراد ذكر هذه الأفعال التي يفعلونها حين الذبح، ولا يمنع أنه يذبح شاة غيرها. وعلى كل، فحمله بعض العلماء على حال عدم القدرة على شاتين، وهذا قول حسن أنه حين يكون عدم ليس قادرا على شاتين ويقدر على شاة واحدة أنها تجزئه، كما في هذه الأحاديث، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره، وأن السنة والأفضل أن تذبح عن الغلام شاتان، فإذا لم يتيسر له شاتين فيجزئه شاه. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعد ذلك كتاب الطب. أخ يقول: إذا كان يجزي أن يذبح جزورا أو بقرة في العقيقة فكم يذبح عن الغلام وكم عن الجارية؟ واحد، سواء كان غلاما أو جارية. هذا الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يذبحون واحدا، أنس كان يذبح جزورا وأبو بكر ذبح جزورا. أخ يقول: هل يجوز الأذان أو قراءة الفاتحة في أذن المولود حين يولد؟ فكثير من الناس يفعل ذلك. هذا وردت فيه أحاديث شديدة الضعف أنه يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، قالوا: لأجل أن يكون أول ما يطرق سمعه التوحيد الشهادتان. ومن هنا استحب أيضا بعضهم أن يؤذن عند دفنه في قبره قال ليكون الأذان هو أول ما يستقبل به في الدنيا وآخر ما يودع به من الدنيا. وكل الأحاديث الواردة في الأذان حين ولادته وفي الأذان عند دفنه كلها من قبيل الشديد الضعف، فلا يعتمد عليها ولا يشرع هذا الفعل، لا الأذان في أذن حين ولادته ولا الأذان على قبر عند دفنه، بل عد هذا بعض العلماء من البدع لأنه لم يصح به الدليل. أخن يقول هل يجوز إذا ذبح العقيقة ووزعها أن يبقي له في بيته شيئا يأكله؟ نعم يجوز له ذلك، أن يتصدق منها وأن يهدي وأن يأكل منها، وهكذا إذا صنع طعاما ودعا الحاضرين يجوز أن يأكل معهم. أخن يقول ما حكم ذبح 3 من الغنم أو 4 عن مولود واحد؟ مجزئ وخير، زيادة خير لمن كان قادرا عليه، ومن تطوع خيرا فهو خير له، فيجعل 2 عقيقة و2 يتصدق بها صدقة. وأخ يقول هل يجوز أن يذبح شاة عن الغلام في يوم 7 ثم بعد فترة إذا تيسر له ذبح الشاة الأخرى؟ نعم يجزئه، كما يجزئه تأخير العقيقة كلها كذلك يجزئه تأخير بعضها. أخ يقول في بعض البلدان يأتون بالعقيقة قبل ذبحها يرفعونها فوق رأس المولود أو أم المولود ويزعمون أن هذا فدية عليهم، هل يجوز هذا؟ لا يجوز هذا الفعل، وربما يكون هذا مصحوبا باعتقادات سيئة. أخ يقول غيرنا في مسجدنا المنبر فجعلناه من الخشب، فقال الناس لماذا؟ حتى قالوا يلزمكم إذن أن تغيروا سطح المسجد إلى ما كان عليه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هو الجواب؟ لا يلزم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صنع له المنبر من الخشب وكان قادرا أن يبني بناء من الأحجار والطين، ولكن لم يبنه. وأما السقف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الحصير أو جذوع الأشجار فلم يكن قادرا على غيره، لم يكن هذه السطوح المسلحة بالحديد موجودة في زمنه حتى يقال يلزمكم أن تغيروا هذا السطح المسلح إلى سطح من خشب، فليس هذا بلازم، لكنه ترك بناء المنبر وهو قادر على بنائه واتخذ منبرا من الخشب. أخ يقول المرأة في بيتها هل يجوز لها أن تصلي النافلة بعد إقامة الصلاة؟ نعم يجوز لها ذلك، إذا أقام الصلاة أهل المسجد وهي في بيتها فيجوز لها أن تصلي النافلة، فإن أهل المسجد يقيمون الصلاة وما زال في الوقت متسع بقية، وليس معنى أن بإقامة أهل المسجد للصلاة يخرج وقت الصلاة، بل لا يزال في الوقت ساعة، فيجوز لها أن تصلي نافلة ثم تصلي الفريضة. أخن يقول هل صدام من الأسماء الحسنة؟ لا، صدام في تفاؤل بشر بالمصادمة، والمصادمة ليست بحسنة. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.